بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء قال وحدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال جميعا حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن أبيه قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر.
هذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله عن شيخه الإمام أحمد ابن حنبل، يعني صاحب المسند الإمام المشهور، وروى فيه هذا الأمر الذي ترجم له بالاستحباب، أنه ينبغي للحجاج يوم عرفة أن يكثروا من التلبية. وهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا معه فذات يوم عرفة من منى وهم يلبون، ومنهم من كان يكبر الله أكبر. والغرض من ذلك أنهم كانوا ينوعون في ذكر الله سبحانه وتعالى. وما كان الملبون ينكرون على المكبرين، ولم ينكر المكبرون على الملبين، مما يدل على مشروعية التلبية والتكبير. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ورد عنه أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. مما يشعر أن من الدعاء يوم عرفة ما ليس تلبية ولا تكبيرا، وإنما هو التهليل وقول لا إله إلا الله. فدل هذا الحديث وغيره على أن هذه الدعوات كلها مما يستحب أن يدعى به في هذا اليوم. فالصحابة رضوان الله عليهم كان الكثير منهم يلبون، وكان الكثير منهم يكبرون، وقد حثهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقولوا لا إله إلا الله، مما يؤكد استحباب هذه الدعوات كلها. ولذلك أورد الإمام مسلم هذا الحديث يبين فيه جواز التنويع في الدعاء. نعم.
قال: وحدثنا محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله ويعقوب الدورقي قالوا أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عمر بن حسين عن عبد الله بن سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غداة عرفة، فمنا المكبر ومنا المهلل، فأما نحن فنكبر. قال: قلت: والله لعجبا منكم، كيف لما تقولوا له ماذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟
يعني أنهم كانوا ينوعون، لكن الأصل بالنسبة للحاج التلبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبى منذ أن نوى الإحرام في الميقات، واستمر بالتلبية، وكان غيره من أصحابه من يكبر ومن يهلل، لكن هذا لا يعني أنهم لا يلبون، بل الأصل التلبية ويمزجونها بغيرها، ينوعون في الدعاء. وقد عرفنا أن شعار الحج هو التلبية، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هؤلاء الذين جاءوا ليريدون الحج إنما هم يلبون دعوة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام. نعم.
قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه وهما غاديان من منى إلى عرفة.
وهما غاديان يعني ذاهبان صباحا من عرف من منى إلى عرفة. نعم.
كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه.
يعني أنهم ينوعون، فمنهم من كان يهل، يعني يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ومنهم من كان يكبر، وكل يشتغل بذكر الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال وحدثني سريج بن يونس قال حدثنا عبد الله بن الرجاء عن موسى بن عقبة قال حدثني محمد بن أبي بكر قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه غداة عرفة ما تقول في التلبية هذا اليوم؟ قال سرت هذا المسير مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فمن المكبر ومن المهلل، ولا يعيب أحدنا على صاحبه.
يعني ينوعون في الذكر. نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرح هذه الحديث قوله غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات من الملبي ومن المكبر، وفي الرواية الأخرى يهلل المهل فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه، فيه دليل على استحبابهما في الذهاب من منى إلى عرفات يوم عرفة، والتلبية أفضل. وفيه رد على من قال بقطع التلبية بعد صبح يوم عرفة، والله أعلم.
يعني أن هذا كله مشروع.
نعم.
وأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفعلونه.
نعم.
وأن منهم المهل ومنهم غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم حثهم على أن الدعاء في هذا اليوم أفضل أنواع الدعاء، وأن من أفضل أنواع الدعاء أن يقول داعي لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، نفي الألوهية عما سواه سبحانه، وإثبات الألوهية له جل وعلا. نعم.
ما قال الإمام النووي رحمه الله باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جمعا بالمزدلفة في هذه الليلة.
في هذا الباب يريد أن يذكر أن الإفاضة من عرفة إلى المزدلفة أيضا يلبي فيها الملبون، وقتها من بعد غروب الشمس إلى أن يصل المزدلفة فيصلي فيها المغرب والعشاء ولا يقطع التلبية ويستمر فيها. نعم.
قال وحدثنا يحيى قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن موسى بن عقبة،
يعني في كتابه الموطأ. نعم.
نعم. عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنه انه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى اذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت له الصلاة.
توضأ وضوءا خفيفا.
نعم، وضوء خفيف. فقلت له الصلاة. قال الصلاة أمامك.
فركب، يعني ذكره بأن يصلي في الشعب حيث توضأ، فبين له أن الصلاة إنما تكون بالمزدلفة. نعم. ولهذا قال له الصلاة أمامك.
فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصلي بينهما شيئا.
يعني بين المغرب والعشاء. مجرد ما أتم صلاة المغرب أقام لصلاة العشاء.
يعني في فاصل صلى المغرب وبعدين أنا أقول
نعم.
قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبة مولى الزبير عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الدفعة من عرفات إلى بعض تلك الشعاب لحاجته فصببت عليه من الماء فقلت أتصلي؟ فقال المصلى أمامك.
يعني ذكر قصة الوضوء وذكرت في درس البارحة أن هذا وقع صدفة ولا يعد من مناسك الحج ولا ينبغي أن ينشغل الناس بذلك، فمن احتاج إليه فعله وإلا فالمستقر في مزدلفة. نعم.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن المبارك حا قال وحدثنا أبو كريب واللفظ له قال حدثنا ابن المبارك عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت أسامة بن زيد رضي الله عنه يقول أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات فلما انتهى إلى الشعب نزل فبال ولم يقل أسامة أراق الماء. قال فدعا بماء فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ. قال فقلت يا رسول الله الصلاة؟ قال الصلاة أمامك. قال ثم سار حتى بلغ جمعا فصلى المغرب والعشاء.
نعم. في هذه الرواية أيضا ذكر مسألة الوضوء ولكنه حرص على أن يصلي العشاء والمغرب في المزدلفة، وهذا الفعل وإن وقع منه لكنه صلى الله عليه وسلم لم يعده من النسك، لأنه عليه الصلاة والسلام كما نقل عنه أنه كلما فعل عملا من أعمال النسك نبه الناس إليه وقال خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وهذا الفعل لم يرد أنه قرنه بذلك، فدل على أنه ليس من أعمال النسك. نعم.
قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير أبو خيثمة قال حدثنا إبراهيم بن عقبة قال أخبرني كريب أنه سأل أسامة بن زيد رضي الله عنه كيف صنعتم حين ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة؟ فقال
وإنما سأل أسامة لأنه كان أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عالما بما جرى في ذلك الوقت. نعم.
فقال جئنا الشعب الذي ينيخ الناس فيه للمغرب فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته وبال وما قال أهراق الماء، ثم دعا بالوضوء فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ. نعم.
ثم دعا بالوضوء
فتوضأ،
يعني بماء توضأ به وضوءا خفيفا.
نعم.
ولكنه لم يصلي وإنما توضأ حرصا على أن يكون على طهارة أثناء توجهه إلى مزدلفة. نعم.
فقلت يا رسول الله الصلاة؟ فقال الصلاة أمامك. فركب حتى جئنا المزدلفة فأقام المغرب ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة فصلى ثم حلوا. قلت فكيف فعلتم حين أصبحتم؟ قال ردفه الفضل بن عباس.
ردفه
قال ردفه الفضل بن عباس وانطلقت أنا في سباق قريش على رجلي.
نعم في من سبق يعني النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
إلى من نعم
نعم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا سفيان عن محمد بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتى النقب الذي ينزله الأمراء نزل فبال ولم يقل أهراق، ثم دعا بوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا، فقلت يا رسول الله الصلاة؟ فقال الصلاة أمامك.
يعني حيث وصل المزدلفة وصلى بها العشاء المغرب والعشاء.
قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء مولى سباع عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفة، فلما جاء الشعب.
يعني أن أسامة كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم.
فلما جاء الشعب أناخ راحلته ثم ذهب إلى الغائط، فلما رجع صببت عليه من الإداوة فتوضأ ثم ركب، ثم أتى المزدلفة فجمع بها بين المغرب والعشاء.
يعني جمع بين الصلاتين المغرب والعشاء في المزدلفة.
نعم
نعم.
قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض من عرفة وأسامة ردفه. قال أسامة فما زال يسير على هيئته حتى أتى جمعا.
نعم يعني حتى أتى المزدلفة.
قال وحدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد بن زيد قال أبو الربيع قال حدثنا حماد قال حدثنا هشام عن أبيه قال سئل أسامة وأنا شاهد، أو قال سألت أسامة بن زيد رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أردفه من عرفات، قلت كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفة؟ قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص.
يعني كان يسير الهوينة مع الزحام وكان يشير إلى الناس بيده أيها الناس عليكم السكينة، لكنه إذا وجد مكانا ومنطلقا أسرع بالدابة.
نعم. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان وعبد الله بن نمير وحميد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة بهذا الإسناد، وزاد في حديث حميد قال هشام والنص فوق العنق.
النص يعني أسرع من العنق. نعم.
قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عدي عدي بن ثابت أن عبد الله بن يزيد الخطمي حدثه أن أبا أيوب أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة.
نعم، أخر الصلاة إلى أن دخل وقت العشاء، فلما وصل المزدلفة صلى المغرب والعشاء.
قال وحدثناه قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد. قال ابن رمح في روايته عن عبد الله بن يزيد الخطمي وكان أميرا على الكوفة على عهد ابن الزبير. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا.
نعم، يعني أنه لم يقدم صلاة المغرب ولم يصليها بعرفة ولا في الطريق، وإنما أخرها إلى أن صلاها في مزدلفة. نعم.
قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن أباه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع ليس بينهما سجدة، وصلى المغرب 3 ركعات وصلى العشاء 2 ركعات، فكان عبد الله يصلي بجمع كذلك حتى لحق بالله تعالى.
يعني هذا المراد به عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كان متأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام في القصر صلاة المغرب والعشاء في يوم عرفة، أما المغرب فتصلى 3 وأما العشاء فهي التي تقصر.
نعم.
واستمر عبد الله على ذلك. نعم.
قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن الحكم وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير أنه صلى المغرب بجمع والعشاء بإقامة.
يعني فرق بينهما بالإقامة ولم يعد أذانا للعشاء.
أيوة.
نعم.
ثم حدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى مثل ذلك، وحدث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ذلك.
يعني فيما يتعلق بأداء الصلاة حيث أداها قصرا في يوم عرفة.
نعم.
واعتبرها من النسك. نعم.
قال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وقال صلاهما بإقامة واحدة.
نعم.
قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، صلى المغرب 3 والعشاء 2 بإقامة واحدة.
نعم.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق قال قال سعيد بن جبير أفضنا مع ابن عمر حتى أتينا جمعا فصلى بنا المغرب والعشاء بإقامة واحدة ثم انصرف فقال هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان.
نعم
انتهى الباب.
طيب اقرأ كلام الإمام النووي.
قال الإمام النووي رحمه الله في شرح هذه الأحاديث قال في حديث أسامة وسبق بيان شرحه في الباب الذي قبل هذا وفيه الجمع بين المغرب والعشاء وفي وقت العشاء في هذه الليلة في المزدلفة وهذا مجمع عليه لكن اختلفوا في حكمه فمذهبنا أنه على الاستحباب فلو صلاهما في وقت المغرب أو في الطريق أو كل واحدة في وقتها جاز وفاتته الفضيلة وقد سبق بيان المسألة في الباب المذكور. قوله أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا. وفي الرواية الأخرى في آخر الباب أنه صلاهما بإقامة واحدة وقد سبق في حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وهذه الرواية مقدمة على الروايتين الأوليين لأن مع جابر رضي الله عنه زيادة علم وزيادة الثقة مقبولة ولأن جابرا اعتنى الحديث ونقل حجة النبي صلى الله عليه وسلم مستقصات فهو أولى بالاعتماد. وهذا هو الصحيح من مذهبنا أنه يستحب الأذان للأولى منهما ويقيم لكل واحدة إقامة فيصليهما بأذان وإقامتين. ويتأول حديث طيب خبر.
نعم
شيخ حفظك الله جميع هذه الأحاديث مرت هنا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعل بإقامة واحدة هو يقول هنا أنه لو فعل بإقامتين
هو يراد بالإقامة هنا يعني أذان واحد وإقامتين
الآن قال إقامتين
هذا الذي لكن أراد بأداء بإقامة واحدة يعني بأذان واحد. نعم
ويتأول حديث إقامة واحدة أن كل صلاة لها إقامة ولا بد من هذا ليجمع بينه وبين الرواية الأولى وبين
يعني الأذان كان واحدا
أيوة.
لكن الإقامة لصلاة المغرب إقامة ولصلاة العشاء إقامة.
نعم وبينه أيضا وبين رواية جابر وقد سبق إيضاح المسألة في حديث جابر والله أعلم. قوله فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا. قال فيه دليل على استحباب المبادرة بصلاة المغرب والعشاء أول قدومه المزدلفة ويجوز تأخيرهما إلى قبيل طلوع الفجر.
تأخيرهما يعني صلاة المغرب والعشاء.
نعم إلى قبيل طلوع الفجر
لمن جاء متأخرا.
لمن جاء متأخرا. وفيه أنه لا يضر الفصل بين الصلاتين المجموعتين إذا كان الجمع في وقت الثانية لقوله ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله وأما إذا جمع بينهما في وقت الأولى فلا يجوز الفصل بينهما، فإن فصل بطل الجمع ولم تصح الصلاة الثانية إلا في وقتها الأصلي.
نعم.
وأما قوله ولم يصلي بينهما شيئا ففيه أنه لا يصلي بين المجموعتين شيئا، ومذهبنا استحباب السنن الراتبة، لكن يفعلها بعدهما لا بينهما، ويفعل سنة الظهر التي قبلها قبل الصلاتين، والله أعلم.
خلاص.
قوله نزل فبال ولم يقل أسامة أراق الماء، فيه
أهراق الماء،
أهراق
أراق الماء،
أراق الماء.
نعم.
ولم يقل أسامة أراق الماء، فيه أداء الرواية بحروفها،
يعني الرواية باللفظ
هنا
لا بالمعنى
هنا.
إلا أراق وبال بمعنى واحد.
نعم. وفيه استعمال صرائح الألفاظ التي قد تستبشع ولا يكنى عنها إذا دعت الحاجة إلى التصريح بأن خفيف لبس المعنى، بأن خفيف لبس المعنى أو اشتباهه الألفاظ أو غير ذلك،
يعني أنه يستخدم
نعم
الألفاظ وإن كانت مستبشعة لأن فيها خفة ولأنها تعين على فهم، فإن كلمة بالا يعني أظهر وأيسر من كلمة أراق.
نعم. قوله وما قال أهراق الماء هو بفتح الهاء،
هكذا أراق أو أهراق الماء،
أهراق الماء. لا طيب. قوله حتى أقام العشاء الآخرة فيه دليل لصحة إطلاق العشاء الآخرة، وأما إنكار الأصمعي وغيره ذلك وقولهم إنه من لحن العوام،
يعني بعض العلماء يقول العشاء فقط، لكنه هو بين أنها العشاء الآخرة لأن آخر الصلوات مطلوبة في ذلك اليوم.
أيوة.
نعم.
وقولهم أنه من لحن العوام ومحال كلامهم، وأن صوابه العشاء فقط ولا يجوز وصفها بالآخرة فغلط منهم، بل الصواب جوازه، وهذا الحديث صريح فيه، وقد تظاهرت به أحاديث كثيرة وقد سبق بيانه واضحا في مواضع كثيرة من كتاب الصلاة. قوله لما أتى النقب هو بفتح النون وإسكان القاف،
نقب لهو يعني المراد به الشعب،
أيوة.
الشعب الذي في الطريق، كأنه منقوب، طريق منقوب في الجبل يعني.
أيوة. قال وهو الطريق في الجبل، وقيل الفرجة بين جبلين. قوله عن الزهري عن عطاء مولى سباع عن أسامة بن زيد رضي الله عنه، هكذا وقع في معظم النسخ عطاء مولى سباع، وفي بعض النسخ مولى أم سباع، وكلاهما خلاف المعروف فيه، وإنما المشهور عطاء مولى بني سباع.
نعم.
هكذا ذكره البخاري في تاريخه وابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل، وخلف الواسطي في الأطراف، والحميدي في الجمع بين الصحيحين، والسمعاني في الأنساب،
يعني هذه كتب ذكر فيها
نعم
عطاء مولى بني سباع.
نعم. أيوه. نعم نحن وهو عطاء. نعم. أيوه. والحميدي في الجمع بين الصحيحين والسمعاني في الأنساب وغيرهم، وهو عطاء ابن يعقوب وقيل عطاء ابن نافع، وممن ذكر الوجهين في اسم أبيه البخاري وخلف والحميدي.
يعني البخاري في كتابه التاريخ الكبير،
نعم،
الذي ترجم فيه وعرف فيه بخلف هذا بعطاء من،
نعم. واقتصر ابن أبي حاتم والسمعاني وغيرهما على
أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل،
والسمعاني
في كتابه الأنساب
وغيرهما على أنه عطاء ابن يعقوب. قالوا كلهم وهو عطاء الكيخراني،
إيه؟
وهو عطاء الكيخراني
الكيصراني،
نعم، بفتح الكاف وإسكان المثنى من تحت وبالخاء المعجمة، ويقال فيه أيضا الكوخراني
الكيخراني، نعم،
الأولى الكيخراني والثانية
الكوخراني،
نعم. واتفقوا على أنها نسبة إلى موضع باليمن، هكذا قاله الجمهور. قال أبو سعد السمعاني: هي قرية باليمن يقال لها كيخران. قال يحيى بن معين: عطاء هذا ثقة، والله أعلم. قوله: فما زال يسير على هيئته، هذا شيء هو بهاء مفتوحة وبعدها الياء همزة،
وبعد الياء همزة،
وبعد الياء همزة، هكذا هو في معظم النسخ، وفي بعضها هينته بكسر الهاء وبالنون
على هيئته، على هيئته،
هينته الأولى هيئته، والثانية يقول في بعضها هينته أو هينته، نعم
نعم، على هينته،
هينته، نعم، بكسر الهاء وبالنون، وكلاهما صحيح المعنى،
يعني الهيئة التي مشى عليها أو سار عليها، نعم.
قوله: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص، وفي الرواية الأخرى قال هشام: والنص فوق العنق،
يعني أسرع.
أما العنق فبفتح العين والنون، والنص بفتح النون وتشديد الصاد المهملة، وهما نوعان من إسراع السير، وفي العنق نوع من الرفق، والفجوة بفتح الفاء المكان المتسع.
وكان إذا ضاق المكان خفف السير، وإذا اتسع المكان انطلق،
نعم. ورواه بعض الرواة في الموطأ فرجة أو فرجة بضم الفاء وفتحها، فرجة وفرجة، وهي بمعنى الفجوة. وفيه من الفقه استحباب الرفق في السير في حال الزحام، فإذا وجد فرجة استحب الإسراع، أو استحب الإسراع ليبادر إلى المناسك وليتسع له الوقت ليمكنه الرفق في حال الزحمة، ليمكنه الرفق في حال الزحمة، والله أعلم. قوله: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع ليس بينهما سجدة، يعني بالسجدة صلاة النافلة،
يعني ما صلى نافلة بينهما، بمجرد ما انتهى من صلاة المغرب أقام لصلاة العشاء،
نعم، أي لم يصلي بينهما نافلة، وقد جاءت السجدة بمعنى النافلة وبمعنى الصلاة. قوله: وصلى المغرب ثلاث ركعات وصلى العشاء ركعتين، فيه دليل على أن المغرب لا يقصر، بل يصلى ثلاثا أبدا، وكذلك أجمع عليه المسلمون. وفيه أن القصر في العشاء وغيرها من الرباعيات أفضل، والله أعلم. قوله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق قال قال سعيد بن جبير أفضنا مع ابن عمر رضي الله عنهما إلى آخره. هذا من الأحاديث التي استدركها الدار قطني. فقال هذا عندي وهم من إسماعيل. وقد خالفه جماعة منهم شعبة والثوري وإسرائيل وغيرهم، فرووه عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما قال، وإسماعيل وإن كان ثقة فهؤلاء أقوم بحديث أبي إسحاق منه. هذا كلامه وجوابه ما سبق بيانه مرات في نظائره أنه يجوز أن أبا إسحاق سمعه بالطريقين فرواه بالوجهين، وكيف كان فالمتن صحيح لا مقدح فيه والله أعلم. انتهى الباب.
وهذا من تعليقات الدارقطني على الإمام مسلم رحمه الله في كتابه الذي سماه بالتتبع والإلزامات. وقد عني الحافظ عني الإمام النووي بتتبع الدارقطني وبيان صحة ما ذهب إليه الإمام مسلم رحمه الله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.